محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الدلالة، تعريف الدلالة: إذا سمعت طرق بابك ينتقل ذهنك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرق كشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قل إنها دلت على وجوده. الكلام فعلا في مبحث الدلالات، وهذا البحث يعد أول تطبيق لمباحث الألفاظ. وقلنا فيما سبق أن مباحث الألفاظ بمعنى دلالة الألفاظ على المعاني، فلما كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة الحكاية، بمعنى أن اللفظ يحكي عن المعنى، وبمعنى أن اللفظ كلفظ الأسد يدل على المعنى وهو الحيوان المفترس. إذن لما كانت هناك علاقة ودلالة بين الألفاظ والمعاني، بحيث أصبح ذكر اللفظ يدل على المعنى، بحث المنطقي لمناسبة ما مبحث الدلالة، وسوف يتضح إن شاء الله وجه الغرض من بحث الدلالة وإتيان بحث الدلالة في علم المنطق. على نحو الإجمالي قال أن الكلام اتضح في أهمية مباحث الألفاظ، وأن المنطقي لا يبحث في اللفظ من جهة أنه لفظ، إنما يبحث عن اللفظ من جهة حكايته عن المعنى، فاللفظ دائما يحكي عن المعنى. لما كان المنطقي يبحث عن اللفظ من جهة حكايته عن المعنى، شرع في بحث الدلالة ليوضح أن دلالة اللفظ على المعنى وحكاية اللفظ عن المعنى بأي نحو من أنحاء الحكاية وبأي نحو من أنحاء الدلالة. وبعبارة أخرى، إن الموجب لبحث الدلالة هو لما كان اللفظ يدل على المعنى والمنطقي يبحث هذه الجهة، وهي جهة دلالة اللفظ على المعنى، أراد المنطقي أن يبين سنخ هذه الدلالة، نوع هذه الدلالة، هل هي دلالة عقلية، هل هي دلالة لفظية، هل هي وضعية، هل هي دلالة طبعية وما شابه ذلك. فيقع الكلام أولا في تعريف الدلالة، وذكر الشيخ المنطقي المضفى، نعم هو منطقي، وذكر الشيخ المضفى رضوان الله تعالى عليه أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. وبيان هذا التعريف يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة إجمالية أو بيان إجمالي، البيان الثاني هو بيان تفصيلي. أما البيان الإجمالي فتقدم معنى الدلالة في مذكرة المنطق. الدلالة بمعنى الانتقال، ولهذا إذا قال لك شخص مثلا أعمى دلني على بيت فلان، أو دلني على الطريق معين، معنى قوله هذا دلني على بيت فلان بمعنى انقلني إلى ذلك البيت. فالدلالة بمعنى الانتقال، الانتقال من شيء إلى شيء آخر. ومعنى الدلالة لا يخفى على أحد، فإن الإنسان بمجرد أن يسمع صوت أمه ينتقل إلى وجود أمه، وبمجرد أن يسمع متكلما ما يدرك أن هناك إنسان في الخارج، وبمجرد أن يسمع طرقة الباب ينتقل ذهنه إلى وجود شخص وطارق وواقف على الباب. إذن معنى الدلالة لا يخفى، هي الانتقال من شيء إلى شيء آخر، أو كون شيء من الأشياء العلم به يستدعي العلم بشيء آخر. كما إذا علمت بطرقة الباب فإن ذهنك ينتقل إلى وجود شخص يقف وراء الباب. إذن معنى الدلالة هي الانتقال عند العلم بشيء إلى شيء آخر. البيان الثاني هو البيان التفصيلي لهذا التعريف. هنا الشيخ المظفر جاء بجملة كلمات في هذا التعريف. الكلمة الأولى قال أن الدلالة هي كون الشيء، ومن الواضح أن الشيئية هي أعم الأشياء، أعم كلمة تجمع جميع الأشياء كلمة الشيئية، فالشيئية عنوان يجمع كل شيء، كل شيء يقال أنه شيء فهو شيء. فلما كان تعبير بالشيئية أراد الشيخ المبطر من هذا التعبير أن يقول أن الدلالتان كما تنطبق على الوجود الخارجي لأنه شيء، كذلك تنطبق على الوجود الذهني لأنه شيء، أو قل بعبارة أدق، كما أن الدلالة تنطبق على الموجود الخارجي كذلك تنطبق على الموجود الذهني، كذلك تنطبق على الموجود اللفظي، كذلك تنطبق على الموجود الكتبي. فالتعبير بالشيئية يعم جميع أنحاء الوجود، ما كان وجوده وجودا حقيقيا متمثلا في الوجود الخارجي والذهني، وما كان وجوده وجودا مجازيا اعتباريا متمثلا في الوجود الكتبي والوجود اللفظي كما تقدم في الدرس الماضي. أما الموجود الخارجي من قبيل وجود النار في الخارج يدل على وجود الحرارة، وجود النار في الخارج يدل على وجود الحرارة خارجا. أو الموجود الذهني، وجود اللفظ وصورة اللفظ في الذهن يدل على وجود صورة المعنى، لأننا قلنا أن المعنى هي وجود ذهني، لأن المعنى لا يوجد في الخارج، لا يوجد إلا في الذهن. فصورة اللفظ كصورة الإنسان يدل على صورة المعنى، وهو صورة الحيوان الناطق. أو الوجود اللفظي، فإن وجود لفظ الأسد يدل على وجود الحيوان المفترس. أو الوجود الكتبي، فإن كلمة أسد كتابة ونقشا أو صورة الأسد المرسومة على اللوح يدل على معنى الأسد أو ما شابه ذلك. إذن فقوله أن الدلالة كون الشيء، هنا الشيء بمعنى أن الدلالة أو الانتقال من شيء إلى شيء آخر، سواء كان الانتقال من موجود ذهني أو من موجود خارجي أو من موجود كتبي أو من موجود لفظي، فالشيئية تشمل كل شيء. نعم. نعم. الشيئية تساوق الوجود والعدم نقيض وجود. العدم لا شيء محض البطلان، بطلان محض لا شيئية له. نعم هو شيء في الذهن، نعم باعتبار أن العدم وجود من الوجودات الذهنية، وإن كان هو عدم من جهة أنه عدم في واقعه، وهذا سوف يأتي أن العدم معدوم بالحمل الشائع، وإن كان في الحمل الأول ليس معدوم وهو موجود، سوف يأتي إن شاء الله. أنت ألقى كون الشيء بحالة، هنا هذه المفردات بحالة إشارة إلى أن ليس كل شيء لا بد أن يدل على شيء، بل كون الشيء بحالة بمعنى لا بد أن تكون العلاقة بين الدال وبين المدلول علاقة، لا بد أن تكون هناك علاقة بين الدال والمدلول، علاقة قائمة بين الدال والمدلول بحيث يكون سماع الدال يوجب الانتقال إلى المدلول. كون الشيء بحالة إشارة إلى أنه لا بد أن تكون في الدال اقتضاء وشأنية لأن يدل على شيء آخر. أما إذا كان الشيء لا اقتضاء ولا شأنية له من حيث دلالته على شيء آخر لا يسمى هذا دلالة، ويسمى أنه دال أساسا. مثلا سيتضح المطلب، الألفاظ المهملة قرأتم في قطر الندى ما يسمى باللفظ المهمل، وهو كل لفظ لم يوضع له معنى، كما في مقلوب زيد وهو ديز، يقال لفظ ديز لفظ ديز لفظ مهمل حيث أنه لا يدل على معنى. إذن هنا مثل الألفاظ التي لم توضع لمعاني لا تسمى أنها دالة. لماذا؟ لأنه ليس لها قابلية الدلالة، وليس لها شأنية الدلالة، وليس لها اقتضاء أنها تدل على شيء آخر. فليس كل شيء يصدق عليه أنه دال على شيء آخر، بل الشيء الذي يصدق أنه دال على شيء آخر إذا كان بحالة، ومعنى أنه بحالة بمعنى أنه يحمل استعدادا واقتضاء وشأنية أنه يدل على شيء آخر. ولهذا لا يشكل على المناطق بأن إنما يصدق عنوان الدال إذا دل، أما إذا بعد لم يدل فلا يقال عنه أنه دال. متى يقال أن وجود النار دال؟ إذا دلت على وجود الحرارة قيل أنها دال. فمعنى ذلك أولا تدل ثم بعد ذلك يصدق عليها عنوان دال. وبعبارة أخرى لا بد أن توجد الحرارة فيقال بعد ذلك أن وجود النار دل على وجود الحرارة. أما إذا كان الدال بعد لم يدل فلا يقال عنه أنه دال. بناء على هذا لن تتحقق عندنا دلالة. لماذا؟ لأن الدلالة عبارة عن وجود دال والانتقال منه إلى المدلول. وأنتم بناء على كلامكم هذا ماذا تقولون؟ تقولون أن الدال لا يصدق إلا إذا سبق مدلول، يعني أولا يوجد المدلول، توجد الحرارة، فبعد ذلك إذا دل على الحرارة، إذا دل وجود النار على الحرارة سمي بأنه دال. وإلا قبل دلالته على وجود الحرارة لا يقال أنه دال. إذن بعبارة مبسطة، متى يقال على الحرارة أنها دال؟ متى يقال لوجود النار أنه دال؟ نقول إذا دل على الحرارة. ومتى يقال لطرقة الباب أنها دال؟ إذا وجد شخص على الباب ودلت عليه. ومعنى ذلك أن تحقق الدال يتوقف على أولا تحقق المدلول، أولا يتحقق المدلول ثم بعد ذلك يتحقق الدال. ومعنى هذا أنكم لا تطلقون على النار أنها دال، ولا تطلقون على طرقة الباب أنها دال، ولا تطلقون على سماع الصوت أنه دال، ولا تطلقون على الشمس أنها دال على وجود النار إلا إذا تحققت المدلولات. وبناء على ذلك لن يتحقق هناك دال. لماذا؟ لأنهم أيهما يتقدم، الدال أو المدلول أولا؟ نعم الدال أولا، يوجد دال ثم بعد ذلك يوجد مدلول. وأنتم تقولون الآن لا بد من وجود المدلول حتى يصدق عنوان الدال. فبناء على ذلك أن وجود الدال يتوقف على وجود ما معنى ذلك؟ معناه أنه لا بد أولا من مدلول ثم دال. لماذا؟ لأنه لا يصدق عنوان الدال إلا إذا تحقق المدلول. لا يقال لوجود النار أنه دالان إلا إذا وجد المدلول وهو الحرارة. فوجود الدال يتوقف على وجود
المدلول.
أنا الآن أقرر نقول خب في الإطلاق نتكلم.
إيه في لو وجد الدواء بدون ما يوجد مدلول فما يسمى الدواء؟
لو وجد شيء مدلول في فرض وجود وتحقق المدلول. هذا من جهة. ومن جهة أخرى المفروض أن الدال أولا ثم المدلول. فهنا هل يقال بتقدم الدال على المدلول أو بتقدم المدلول على الدال؟ أولا دال ثم مدلول، أو مدلول ثم دال؟ دورا قصدا. نعم. هنا يقول الشيخ المظفر والمناطق لا، ليس المراد من وجود من أن الدال لا يصدق عليه أنه دال إلا إذا تحقق المدلول خارج وفعلا. لا، ليس هذا المعنى. يكفي لإطلاق الدال على شيء أنه فيه اقتضاء الدلالة على شيء آخر. وجد المدلول خارجا أو لم يوجد المدلول خارجا، وهذا معنى أنه بحالة. يعني كون الدال بحالة بمعنى أن فيه اقتضاء وقابلية الدلالة على شيء آخر. وجد المدلول خارجا أو لم يوجد المدلول خارجا فيسمى اللفظ أنه دال، وإن لم يدل على معنى. الآن لفظ الأسد يقال أنه دال. لماذا يقال له أنه دال؟ لأن فيه قابلية الدلالة على المعنى سواء دل أو لم أو لم يدل فعلا. كذلك نقول طرقة الباب، طرقة الباب فيها قابلية وفيها فعلية الدلالة على وجود شخص آخر سواء وجد الآن أو لم أو لم يوجد. نعم لا هي فعلية أنها تحمل فعلية الدلالة على شيء آخر، أما من جهة المدلول لا يمكن تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج. فنقول إذن يمكن أن نطلق على الدال أنه دال لأنه يمتلك حالة الدلالة، أما اللفظ المهمل الذي لم يوضع لمعنى وإن كان هو لفظ لأنه ما معنى اللفظ، كل شيء اشتمل على حروف يسمى لفظ، ديزون لفظ ولهذا يسمى باللفظ المهمل، مهمل لأنه لم يوضع لمعنى. هنا لا يسمى هذا اللفظ أنه دال، لماذا؟ لأنه ليس له حالة الدلالة، ليس في حالة الدلالة فلا يسمى أنه دال. نعم.
نقول يعني هذا مثل عدد.
أي عدد؟
لما شيطان نصفهم ولا
بطل
يدنهم
لن يكون
عليها
أعمى
أو
فكي ليس
ما له
قابلية. مثل هو يعني ليس له حالة الدلالة. إذا كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده، إذا علمت بوجوده معنى العلم بالوجود أي إذا علمت بوجود الدال، هنا علمت بوجوده إشارة إلى وجود الدال، إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك، هنا مهمة هذه العبارة انتقل ذهنك، هناك مطلبان أو هناك أمران يجب التفريق بينهما. الأمر الأول هو منشأ تكون الدلالة، ما هو السبب في تكون الدلالة، ما هو المنشأ في حصول الدلالة، والأمر الثاني طريق استكشاف الدلالة. فعندنا مفردتان يجب التفريق بينهما، المفردة الأولى منشأ تكون الدلالة بمعنى كيف تكونت الدلالة، فنقول الدلالة تتكون من عدة أسباب، تارة يكون سبب تكون الدلالة هو العقل لهذا تسمى بالدلالة العقلية، وأخرى يكون سبب تكون الدلالة ومنشأ التكون هو الطابع، طبع الإنسان تسمى بالدلالة الطبعية، وأخرى يكون منشأ تكون الدلالة وسبب تكون الدلالة وضع الإنسان تسمى بالدلالة الوضعية، ولهذا سوف يأتي إن شاء الله في النقاط القادمة أن انقسام الدلالة إلى دلالة عقلية وإلى دلالة طبعية وإلى دلالة لفظية على أساس منشأ تكون الدلالة سبب تكون الدلالة كيف حصلت الدلالة، وهناك مطلب آخر وهو طريق استكشاف الدلالة، يعني بعد أن تحققت الدلالة إما ببركة العقل إما ببركة الوضع إما ببركة الطرق، هنا من الذي يكشف عن هذه الدلالة؟ نقول الكاشف عن هذه الدلالة هو العقل، ولهذا يقول انتقل ذهنك، سواء انتقل ذهنك من موجود خارجي إلى وجود خارجي آخر أو انتقل ذهنك من معنى إلى معنى، وبعبارة أخرى سواء كانت الدلالة دلالة عقلية أو دلالة وضعية أو دلالة طبعية جميع الذي يكشف عنها هو العقل. دلالة وجود النار في الخارج على وجود الحرارة العقل هو الذي ينتقل. العقل عندما يرى نارا في الخارج ينتقل منه الى وجود حرارة. العقل عندما يسمع لفظا ينتقل الى معنى. العقل عندما يرى كتابة ينتقل الى ما تدل عليه هذه الكتابة. اذا لاحظ، لا يهمنا من ستكون الدلالة في هذا المطلب، ما يهمنا من هو الذي ينتقل. فرق بين الجهتين. فعندنا جهة كيف تكونت الدلالة، نظير سارة أقول ما هو منشأ مجيئك إلى القوم أو إلى الجامعة، تقول منشأ مجيئي يختلف. بعض الطلاب يقول منشأ مجيئي هو طلب العلم، بعضهم يقول منشأ مجيئي هو الزيارة، بعضهم يقول منشأ مجيئي هو السياحة، بعضهم يقول منشأ مجيئي هو الاطلاع على أمر معين. إذن المناشئ ماذا؟ والأسباب متعددة، أسباب المجيء متعددة، أسباب حصول السفر متعددة. ولكن لو سألنا طريقة المجيء، الكل سوف يقول جئنا بالطائرة. إذن وإن كان الطريق واحدا ولكن منشأ التحقق ماذا؟ مختلف. كذلك في المقام. ثالثا تقول كيف تكونت الدلالة؟ نقول تكونت بأسباب متعددة. ثالثا تكونت بسبب العقل، وأخرى بسبب الوضع، وأخرى بسبب الطبع. ولكن الذي يكشف عنها هو أمر واحد وهو العقل. وهذا مطلب مهم أركز عليه أيضا فيما سوف يأتي من مطالب، أنه كثير من الطلبة يقول جميع الدلالات دلالات عقلية، لأن العقل هو الذي ينتقل من اللفظ إلى المعنى، والعقل هو الذي ينتقل من الموجود الخارجي إلى ما يدل عليه، والعقل هو الذي ينتقل من كلمة آه إلى الألم والوجع. العقل فكل الدلالات دلالات، نقول هنا خلق، كلها دلالات عقلية. بأي معنى؟ بمعنى أن طريق استكشافها عن طريق العقل، وأما منشأ تكونها ليس خصوص العقل، قد يكون الطبع، قد يكون الوضع كما سوف يأتي ذلك وتقدم أيضا في مذكرة المنطق. إذا علمت بوجود انتقل ذهنك، هنا إشارة إلى طريقة استكشاف عقل، انتقل إلى وجود شيء آخر، وجود شيء آخر وهو المدلول. فالدلالة أركانها أمور ثلاثة: وجود دال وهو كما في طرقة الباب، فطرقة الباب تسمى دالون دال، ووجود مدلول وهو وجود شخص وطارق يطرق الباب، وعلاقة قائمة بين الدال والمدلول هي المسمى بالدلالة. فالدلالة تلك العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، بحيث إذا علمت بوجود الدال انتقل ذهنك إلى وجود المدلول. إذا علمت بوجود طرقة الباب أو سمعت صوت الطرقة أو سمعت الجرس، ف ذهنك ينتقل إلى وجود شخص يقف وراء الباب. إذن كون الشيء بحالة، إذا علمت، ما هو المراد من العلم؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أن المراد من العلم هو الأعم من التطور والتصديق واليقين والظن وما شابه ذلك. فبمجرد أن تتطور العلم ينتقل ذهنك إلى المعنى، وبمجرد أن تتصور النار ينتقل ذهنك إلى الحرارة. أو كان تصديقا، بمجرد أن تصدق بوجود الأسد في الخارج ينتقل ذهنك إلى أنه حيوان مفترس. إذن المراد من العلم سواء كان تصورا أم تصديقا، هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن المراد من العلم خصوص الإدراك التصوري. خصوص الإدراك التصوري، إذا علمت أي تصورت الدال يلتقي ذهنك إلى المدلول. أما النظرية الأولى ماذا تقول؟ تقول إذا علمت أي إذا تصورت الدال انتقل ذهنك إلى المدلول، أو إذا صدقت بوجود الدال انتقل ذهنك إلى التصديق بوجود المدلول، أو إذا ظننت بوجود الدال ينتقل ذهنك إلى الظن بوجود المدلول، إذا تيقنت بوجود الدال ينتقل ذهنك إلى وجود وتيقنك بوجود المدلول، وهكذا. فالمراد من العلم هو الأعم الذي يشمل التصور والتصديق الظن واليقين بأقسامه. أما النظرية الثانية تقول خصوص التصور، بمعنى إذا تصورت الدال، لا تقول إذا صدقت بوجود الدال. والظاهر أن الأصح النظرية الأولى. تعريف الدلالة: إذا سمعت طرقة بابك ينتقل، إذا انطرقت الباب دالا ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك وهو المدلول، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت، بمعنى دلت عن وجود، دلت وكشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قل أنها دلت على وجوده. كل شيء إذا علمت بوجوده، لاحظ، كل شيء سواء كان علمت بوجود خارجي، علمت بوجود ذهني، علمت بوجود لفظي، علمت بوجود كتبي، كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه، أي من هذا الذي علمته وهو الدال إلى وجود آخر نسميه دالا. هنا نسميه دالا، هذا لف ونشر غير مرتب، يعني فينتقل ذهنك منه، هذا الذي نسميه دال، إلى وجود شيء آخر، والشيء الآخر نسميه مدلولا. وهذه الصفة التي حصلت له دلالة، فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. أقسام الدلالة، مطلب أقسام الدلالة يقع أولا في بيان المقسم، أو قل أساس التقسيم ما هو، على أي أساس نقسم الدلالة إلى أقسامه. كل قسمة لا بد أن يفرض فيها أساس التقسيم. مثلا إذا أردت أن تقسم الإنسان لا بد أن تضع أساسا للتقسيم، فإذا قلت أقسم الإنسان على أساس اللغة، إذن يجب أن تقسمه إلى عربي وغير عربي. إذا قلت أريد أن أقسم الإنسان على أساس المكان، إذن لازم أن تقسمه إلى شرقي وغربي. إذا قلت أريد أن أقسم الإنسان على أساس اللون، تقسمه إلى أبيض وغير أبيض، وهكذا. إذن يجب في كل تقسيم أن تقرب أساسا موحدا على ضوئه تقسم الأشياء. ولهذا سوف يأتي أن من شروط التقسيم الصحيح فرض أساس واحد للقسمة. ما هو أساس تقسيم الدلالة؟ نقول أساس تقسيم الدلالة على أساس منشأ تكون الدلالة. منشأ تكون الدلالة، سبب تكون الدلالة، كيف تكونت؟ فنقول لما كان المنشأ يتصور على ثلاثة أنحاء: النحو الأول تارة يكون منشأ تكون الدلالة هو العاقل فتسمى بالدلالة العقلية، وأخرى منشأ وسبب تكون الدلالة هو طبع الإنسان فتسمى بالدلالة الطبيعية، وأخرى يكون منشأ تكون الدلالة وسبب تكون الدلالة هو وضع الإنسان وجعله فتسمى بالدلالة الوضعية. فالدلالة تنقسم على أساس منشأ تكونها إلى ثلاثة أقسام: دلالة عقلية، دلالة طبعية دلالة وضعية. إذن اتضح أساس التقسيم ما هو، ما هو الجامع الذي يجمع هذه الدلالات الثلاث؟ هو عنوان دلالة. نقول الدلالة بعنوانها الواسع تنقسم إلى عقلية طبعية وضعية، فاتضح الجامع والمقسم لهذه الأقسام. ما هو وجه التقسيم؟ يمكن أن يقال أن التقسيم هنا تقسيم عقلي. القسمة على نحوين، قسمة عقلية وقسمة استقرائية. ما الفرق بين القسمة العقلية والقسمة الاستقرائية؟ القسمة العقلية هي القسمة الحاصرة، بمعنى يستحيل أن تفرض قسما جديدا غير هذه الأقسام. مثلا إذا قسمت الموجود إلى أن الموجود إما مجرد وإما مادي، فهنا يستحيل فرض وجود آخر وقسم جديد غير هذين القسمين. هذه القسمة تسمى بالقسمة العقلية الحاصرة، بمعنى محصورة في قسمين لا ثالثة لهما، أو محصورة في ثلاثة أقسام لا رابعة لهما، أو محصورة في عشرة أقسام لا غير هذه العشرة، أو في ستة لا تابعة لها. هذه تسمى بالقسمة الحاصرة العقلية. النوع الثاني من القسمة هي القسمة الاستقرائية، بمعنى يمكن للعقل أن يفترض قسما جديدا غير هذه الأقسام المذكورة. من قبيل إذا قسمنا الجامعات إلى خمس مراحل، نقول تقسيم الجامعة إلى خمس مراحل، أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، هذا ليس تقسيما حاصرا عقليا، لأنه يمكن افتراض مرحلة ثالثة وسابعة وعاشرة. أي تسمى قسمة استقرائية. والوجه في ذلك لأننا تتبعنا الاستقراء، بمعنى تتبع، تتبعنا الجامعة من ناحية مراحلها، فلم نجد إلى حد الآن إلا خمس مراحل، وإلا يمكن أن توجد مرحلة سادسة في المستقبل. هنا تقسيم الدلالة هل هو من باب التقسيم الحصري العقلي أو من باب التقسيم الاستقرائي التتبعي؟ الفرق بينهما أنك إذا قلت أنه من باب التقسيم العقلي، معنى ذلك أنه إذا قلت القسمة عقلية طبيعية وضعية، يعني يستحيل وجود قسم رابع. أما إذا قلت أنها لا، المسألة تتبعية، تتبعنا الدلالات الموجودة إلى حد الآن لم نحصل إلا على ثلاثة أقسام، عقلية طبيعية، ولكن يمكن افتراض قسم رابع في المستقبل وأن يوجد قسم رابع. هنا نظريتان. النظرية الأولى أنها قسمة عقلية حاصرة، ووجه الحصر هو أن يقال هكذا في بيان التقسيم، أن السبب في تكون الدلالة أو قل منشأ تكون الدلالة لا يخلو، إما أن يكون منشأها هو العقل فتسمى بالدلالة، أو لا يعني غير العقل، وغير العقل لا يخلو من قسمين، إما فطع الإنسان فتسمى بالدلالة، أو لا وهو وضع الإنسان فتسمى بالدلالة، ولا شك رابع غير هذه الأمور. إما منشأ التكون عقل الإنسان، أو سبب التكون والمنشأ هو وضع الإنسان أو طبع الإنسان، ولا ثمة قسم الرابع أو منشأ الرابع غير هذه المناشئ. فبالتالي تكون القسمة محصورة في أمور ثلاثة فقط. النظرية الثانية وهي نظرية المشهورة أن القسمة قسمة استقرائية، بمعنى تتبعنا المناشئ فلم نجد غير هذه المناشئ، ولكن يمكن أن يوجد منشأ آخر، فليست القسمة حاصرة تدور بين إما وإما، بين النفي والإثبات كما تقدم في مذكرة المنطق. وبناء على ذلك من أشكل بأنه هذا التقسيم الأورسطي، لأنه هو تقسيم قديم للدلالة، هذا التقسيم الأورسطي ليس صحيحا لأنه منتقل بقسم جديد بقسم رابع. ذكر إذا وضحنا معنى الدلالة أذكر هذا القسم الرابع، نقول لا، هذا الإشكال ليس بصحيح، لا ينتقل، لأن وجه التقسيم وأن التقسيم من باب التقسيم الاستقرائي. الإشكال يرد إذا كان التقسيم تقسيما عقليا، والمشهور أن التقسيم تقسيم استقرائي تتبعي، والتقسيم الاستقرائي دائما لا يمنع من وجود قسم جديد. أشكل بعض الإخوة المعاصرين بهذا الإشكال أنه هذا التقسيم الأورسطي ليس تقسيما صحيحا، لأنه يمكن وجوده، يمكن وجود قسم جديد غير هذه الأقسام الثلاثة. يقع الكلام في بيان هذه الأقسام. القسم الأول هو الدلالة العقلية. قلنا أن الدلالة العقلية هي التي يكون منشأها العقل، بمعنى أن الدلالة العقلية هي إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول بنحو الملازمة الذاتية في الوجود الخارجي. فهنا قيدان التفت لهما. الدلالة العقلية تتحقق فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية، وملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي. مثال على ذلك، دلالة الشمس على طلوع النهار. هنا نقول هناك ملازمة ذاتية، ومعنى الملازمة الذاتية بمعنى كلما طلعت الشمس فالنهار موجود. هذه معنى الملازمة الذاتية، كلما وجدت الشمس فالنهار موجود، وكلما وجدت النار فالحرارة موجودة في وجودهما الخارجي. ما معنى في وجودهما الخارجي؟ بمعنى وجود الشمس في الخارج يدل على طلوع النهار خارجا، ووجود النار في الخارج يدل على وجود الحرارة في الخارج، وفرقة الباب في الخارج تدل على وجود شخص في الخارج. هذه معنى في وجودهما الخارج. إذا الدلالة العقلية هي كل دلالة كانت قائمة على أساس أن العلاقة بين الدال والمدلول بنحو الملازمة الذاتية في الوجود الخارجي. نريد مثالا على عدم وجود ملازمة ذاتية، نقول من قبيل الإنسان الذي يعبث بلحيته، فإنه قد يقال العبث باللحية يدل على التفكير، أن الإنسان يفكر إذا عبث بلحيته، أو إذا مسك القلم بهكذا طريقة مثلا في المثنى فإنه يدل على السرحان والذهول مثلا. هنا لا توجد ملازمة ذاتية، لأنه قد يعبث الإنسان بلحيته ولا يدل أنه يفكر، يعبث بلحيته وهو لا يفكر، هذه لا توجد ملازمة ذاتية بين العبث باللحية والتفكير، أو بين كلمة آه والأن. قد يقول آه وهو فرح، يدل على الفرح في بعض المناطق مثلا. إذا ليس هناك ملازمة ذاتية بين هذه الموارد، فلا تسمى بالدلالة عقلية في وجودهما الخارجي. من قبل إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول قائمة به كلا علاقة بين صورة اللفظ وصورة المعنى. فإن الإنسان إذا تصور لفظ الأسد يدل وينتقل إلى معناه وهو الحيوان المفترس، هذا ليس في الوجود الخارجي. لاحظ إذن الدلالة العقلية هي التي تشتمل على هاتين الخصوصيتين، أن يكون بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية، وهذه الملازمة الذاتية في الوجود الخارجي. فإذا أردنا أن نقول ما هي مصادق الملازمة الذاتية، ما هي مصادق الملازمة الذاتية؟ مصادق الملازمة الذاتية ثلاثة أمور. أولا، كالملازمة القائمة بين العلة والمعلوم، ولهذا نقول وجود العلة يدل على وجود المعلوم، أي أن وجود الحرارة أي أن وجود النار في الخارج يدل على وجود الحرارة في الخارج. الحرارة معلول والنار هي العلة، هنا ملازمة ذاتية أو العلة. هذا المصداق الثاني، كالعلاقة بين المعلول والعلة، بمعنى وجود المعلول يدل على وجود العلة. من قبل ماذا؟ وجود الحرارة يدل على وجود حركة، مثلا على وجود الحركة، لأن الحركة هي التي تسبب الحرارة. إذا تارة ينتقل الذهن من الأثر إلى المؤثر كانتقاله من الحرارة إلى النار، وأخرى العكس، ينتقل من المؤثر إلى الأثر كانتقال الذهن من النار إلى ولهذا في العقائد يقال أن الاستدلال بوجود الله عن طريقين، تارة تنتقل من الأثر من الآثار إلى المؤثر، تتأمل في مخلوقات الله في آثار الله سبحانه وتعالى فيدل ذلك على وجود الصانع الحكيم، هذا انتقال من الآثار إلى المؤثر، من المعلولات إلى العلة، وأخرى يكون العكس، وهذا هو المسمى ببرهان الصديقين، وهذا لا يدركه إلا من أتى الله بقلب صادق. هذا هو المسمى ببرهان الصديقين، ولهذا بحثه في العقائد يأتي إن شاء الله في باب البرهان تقسيمه إلى إني ولمي. إذن الملازمة الذات الدلالة تارة تكون دلالة المؤثر على الأثر، وأخرى دلالة الأثر على المؤثر. هذا المصداق الثاني. المصداق الثالث هو دلالة معلولين لعلة واحدة. من قبيل دلالة التمدد على الغليان، أو قل الغليان على التمدد. إذا كان الشيء يغلي فإنه يدل على أنه يتمدد، إذن الغليان يدل على التمدد، هناك ملازمة. ولكن هل التمدد علة للغليان أو الغليان علة للتمدد؟ يقولون لا، التمدد والغليان هما معلولا علة واحدة، وهو وجود الحرارة في درجة معينة. إذا لاحظ ها، المصداق الثالث ليس من باب دلالة علة على معلول أو معلول على، هنا ليس العلاقة بين المؤثر والأثر علة ومعلول، ليس بين التمدد والغليان علاقة العلة والمعلولية، ليس التمدد علة للحرارة وليس ليس التمدد علة للغليان ولا الغليان علة لل، إنما التمدد والغليان هما معلولان وعلة للحرارة البالغة درجة كذا مثلا. أيضا هناك ملازمة ذاتية بين المعلولين اللذان هما معلولا علة واحدة. إذن متى تتحقق الملازمة الذاتية؟ نقول إذا كانت العلاقة علاقة المؤثر بالأثر أو الأثر بالمؤثر أو معلولة علة ثالثة. يتضح من ذلك أن من فسر الدلالة العقلية بدلالة الأثر على المؤثر أو العلة على المعلول يقول هذا تعريف خاطئ، لأنه قد تكون هناك دلالة عقلية كما في الفرض الثالث وهو دلالة معلولين علة ثالثة، فإن التمدد يدل على الغليان. مع ذلك ليس في النسبة بين والعلاقة بين التمدد والغليان علة، علاقة العلة والمعلول هما كلاهما معلولان، كلاهما معلولان لعلة واحدة. فلا يصح تعريف الدلالة العقلية بأنها دلالة العلة على المعلول أو المعلول على العلة. نقول له قد تكون هناك دلالة عقلية من باب دلالة معلول على معلول لأنهما لهما علة واحدة. فثمة الكلام يأتي، ثم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.